إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى حسنا. نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المقود؟ الآن ميب كذا، لكن أنا أقول يعني بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوه بسوء، يصير الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. أولا بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟
الأخير
كذا ولا؟ فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا، ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى. والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد، ولما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أبنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء، أين اسم شرط جاز، اسم شرط جازم وليس اسما موصولا مستثنى، لأن الاستثناء هنا منقطع. من ظلم، ظلم فعل الشرط، وجملة فإني غفور رحيم جواب الشرط. أقول لو قال قائل ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ نعم نعم. الجواب على هذا أن نقول لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين فإني غفور رحيم فإنه يريد مقتضاهما، فمقتضى المغفرة أن يغفر لهذا الذي ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ومقتضى الرحمة أيضا أن يرحمه. ونظير هذا قوله تعالى في المحاربين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني من يسقط عنهم الحد، لأن هذا مقتضى المغفرة والرحمة. فهنا مقتضى المغفرة والرحمة أن من بدل حسنا بعد سوء فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. طيب يشمل الرسل وغير الرسل؟ نعم يشمل الرسل وغير الرسل، نعم يشمل الرسل وغيرهم. ومن ثم حسن أن يقول المؤلف ونقول معه أيضا أن إلا هنا الاستثناء منقطع لأن يشمل الرسل وغير الرسل. طيب أما فوائد هذه الآيات فهي عليكم إن شاء الله في الدرس القادم، ولا تقولون إن ما أخذنا الفوائد من قبل، كل النساء تأخذين فوائد ولا؟ أي نعم هذا إن شاء الله قد ها؟ لا كل درس جميع يفوتنا درس مثل أمس الحمد لله رب العالمين.
وعادك اليدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في كفر آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها فاستهدوا بها والشيطان أنفسهم يوم عظيما فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم من شهاب قبس لعلكم تفطنون. أولا استفاد من هذه الآية وأنتم قلتم أنا الفوائد استفاد من هذه الآية حسن خلق موسى عليه الصلاة والسلام وذلك بمكالمته لأهله ومراجعته إياهم لما يهم الجميع، يعني أنه لم يذهب هو بدون أن يقول لهم هذا الخوف، مما يدل على أنه يتراجع معهم فيما يهم. وفي هذا دليل على أن الزوجة من الأهل، وهذا هو القول الصحيح. فعلى هذا آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه لأنها من الأهل. وقد اختلف العلماء فيما إذا أوصى الإنسان لأهله أو أوقف لأهله هل يدخل الزوجات في ذلك أم لا، والذين يقولون بعدم الدخول يردون ذلك إلى العرف ويقولون إن العرف عند الناس أن الزوجات ليس من الأهل ومن الأهل القرابة، وإذا كان هكذا فإنه يقال الزوجات من الأهل، فإذا أوقف الإنسان على أهل فلان أو على أو أوصى لهم دخل فيهم الزوجات في مقتضى اللغة، ثم إن وجد عرف مضطرب ينافي ذلك رجعنا فيه إلى العرف، لأن الصحيح أن الأقوال ترد إلى أعراف الناس وعاداتهم، ترد معانيها إلى أعراف الناس وعاداتهم، فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى الشرع واللغة حسب ما يكون ذلك. وفي هذا دليل هنا، لأن هنا أهل جيش بركة من ذلك إمامه الله، وفيه دليل على أن الأحوال البشرية تطرأ حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن موسى في تلك الليلة كان قد ضل الطريق ولم يهتدي إليه، وقد أصابه البرد هو وأهله، والأنبياء والرسل لا يختلفون عن غيرهم إلا أي شيء في الرسالة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الأول المماثلة في البشرية، والثاني الاختصاص يوحى إلي بالوحي. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان لا يلام على اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة، بقوله لعلكم تفصلون، لعلكم تفصلون، هذه الوقاية دافعة ولا رافعة؟ دافعة رافعة، دافعة رافعة، رافعة للبرد السابق ودافعة للبدن اللاحق. نعم، اتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة لا يلام عليه، بل إنه ربما يؤمر به، ربما يؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسب ما تقتضي الحالة التي يريد أن يقرأها أو يسعها. وفي هذا وفي الآية الدليل على قبول خبر الصدقة. مين هو؟ آتيكم منها بخبر، فآتيكم منها بخبر. العمل بخبر الثقة هذا سائر، وأما من ليس بثقة فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والناس في هذا المقام ثلاثة: قسم يوثق به، وقسم لا يوثق به، وقسم محتمل. الذي لا يوثق به لا يقبل، والموثوق به يقبل، والمجهول او المحتمل نعم يتبين امره يقبل يتوقف حتى يخرج. اي نعم سآتيكم، هذا يخاطب اهله، فيه دليل على مخاطبة واحد بلفظ الجهل، لكن هذا فائدة لغوية. السلام على من ينفق به لا عامة وخاصة، يعني قد يكون هذا الإنسان معلوم الحال عندي أثق به، وهو عند الناس مجهول يتوقفون في أمره. السلام على الثقة الذي تثق به. طيب لو أن رجلا قال إنه رأى الهلال وهو نظره ضعيف وأخبر أنه رأى الهلال، والناس اللي معه ما رأوا، ما يقبل قول له ثقة، يعني له عدل فينا ما يقبل. ولهذا وقعت عند بعض القضاة فيما سبق، رأى الناس الهلال فقال شيخ منهم إني رأيت الهلال، والناس اللي معه أقوى منه بصرا فقالوا ما رأينا، والشيخ هذا يحدي دينه وفي أمانته موثوق به وأصر على أنه رأى الهلال، فقال القاضي خذني مني فدان منك ومسح حاجبه، فقال له انظر قال الآن ما رأيت، فإذا هي شعرة بيضاء، وهذه من ذكاء القاضي، من ذكاء القاضي، لأنه صار كيف الناس ما رأوا وهو رأى، هذا ما يمكن، وهو ثقة ما هو رجل مشهور في خبره، لكن قد يكون. ثم وفي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. مقتضى من هذه الآية أولا إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لقوله نودي، فإذا قال قائل فالفعل هنا مبني للمجهول لم يبين من المنادي فلا دليل فيه على كلام الله، فما الجواب؟ أولا تصيح يا أسمر، والثاني أيضا قوله في سياق الكلام يا موسى إنه أنا الله العظيم، وفيه دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت، بقوله نودي، والنداء لا يكون إلا بصوت، ففيه رد على طائفتين مر علينا قولهما في الأمر، من الأشاعرة والكلابيين الذين يقولون إن كلام الله تعالى معنى قائم بنفسه، وهذا القول باطل في أوجه كثيرة، وفيه دليل على أنه ينبغي لناس مستوحد، لإنسان مستوحد أن تقول له أو تفعل معه ما يؤنسه ليطمئن ويكون قابلا لما يلقى إليه، لأنه مستوحد ما يحصل ما يلقى إليه، بمعنى أنه ما يتمكن من قبوله، يؤخذ من قوله وغيره قبله. نودي أن بورك من في النار، فإن يزداد البركة بمن في النار ومن حولها يزداد به طمأنينة، يزداد به طمأنينة. ولهذا أول ما خطبه الله في هذه الآية نودي أن بورك من في النار ومن حولك. وفيه دليل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به لقوله وسبحان الله. وفيه دليل على عموم ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب العالمين. وهل معه رب آخر؟ لو كان معه ما صار رب للعالمين. لو صار معه رب آخر لم يكن الله تعالى رب للعالمين بل ربا لبعض العالمين. والله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر عقلا، فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ولم تفسد. فدل على امتناع الآلهة، امتناع تفادهما دل على امتناع تعدد الآلهة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وهذا أمر لم يحصل. فاثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته معلوم، حتى المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوحدانية في ربوبيته. وفيه دليل على ثناء الله تبارك وتعالى على نفسه، وأن ذلك من كماله، فإنه أثنى على نفسه بقوله وسبحان الله رب العالمين. أثنى على نفسه بنفي وإثبات. أولا النفي سبحان الله، والإثبات رب العالمين. ومن هنا نعرف أنه لا يتم الكمال، لا يتم كمال العصاة إلا بهذين الأمرين، وهما النفي والإثبات. النفي والإثبات، لأن إثبات الكمالات فقط لا يدل على نفي النقائص، ونفي النقائص فقط لا يدل على إثبات الكمالات. وباجتماعهما يحصل الكمال المطلق، باجتماعهما يحصل الكمال المطلق. ولهذا قالوا لا بد من تخلية وتخلية، من تخلية وتخلية. وفيه دليل الآية، دليل على أن جميع الخلق مربوبون لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم بمقتضى ربوبيته لقوله رب العالمين. ولهذا حكم الربوبية ما أحد يستطيع أن يخالفه. ترى إبراهيم نعم إيه نخر الآن يتوجه ثم قال الله تبارك وتعالى يا موسى اين فيها ان الرساله مباركه بقوله ومن وفي قوله تعالى يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. اولا في الايه دليل على ان تعيين الشخص في النداء له فائده وذكرناها بالامس، وهي التطمين والإيناء. لأنك إذا قلت يا فلان طمأنت بلا شك، يعني يقول هذا يعرفني ما ينال من السكون. ولهذا قال يا موسى. وفيه دليل على إثبات العزة والحكمة لله عز وجل بقوله أنا الله العزيز الحكيم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي لمن أراد تعليم نفسه أن يبين اسمه بقوله أنا الله العزيز الحكيم. ما قال أنا مثلا أنا مسلمه أنا أو ما أستفاده، بل بين سبحانه وتعالى من الذي يسلمه. هل فيها إثبات الألوهية في الله؟ قصد حصر الألوهية في الله؟ ها؟ كيف ذلك؟ يعني من هو وصف بيت العزة والحكمة يقتضي أن يكون هو المألوف وحده. ومن تعرف مثل هذا الخبر؟ هذا خاص اللفظ. طيب، وفيه أيضا إثبات الحكم المطلق لللفظ كما قال ومقولة من الحكيم، لأن ذكرنا أن الحكيم ذو الحكم والحكم. نعم، إثبات الحكم المطلق لللفظ كما قال من قول الحكيم. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. أولا في هذه الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من قوله فلما رآها تهتز، لأنه أمر بإلقائها فألقى في مجرد وصولها إلى الأرض. نعم، صارت حية، ولهذا في سورة طه فألقاها فإذا هي حية، إذا فجائية تدل على مفاجأة الأمر ووقوعه على وجه الفوري، ففيها دليل واضح على أي شيء، على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قال للشيء كن فإنه يكون. وفيها أيضا دليل على حكمة الله تعالى في آيات الرسل، وأنها تناسب العصر، تؤخذ من تهتز كأنها جاء، لأن هذا أشبه ما يكون فيما تطور تطورا بالغا عندهم في ذلك الوقت، وهو السحر. فإن أحدا لو أنه أتى بعصا أمامك ووضعه في الأرض ثم رأيتها حية ماذا تقول؟ تقول هذا سحر. فلذلك أوتي موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات ما يقضي على سحره. نعم، وفيه دليل على أن من البلاغة الإيجاز بالحد، من البلاغة الإيجاز بالحد، ولا يعد هذا قصورا ولا تقصيرا. طيب، مين الموضع الأول؟ فلما رأها تهتز، هنا فيه بلا شك مفهوم، وألقى عصاك فألقاها فلما رأها تهتز، لأنه لو أخذ الكلام على ظهره لكن وألقى عصاك لما أمر بهذا اهتز وهي في يده، وليس الأمر كذلك. وفي أيضا دليل على أن هذا العصا ليست لم تكن مجرد حيوان يتحرك، ولكنها أبلغ من ذلك، فأنها جان. ومعلوم أن الجان بنفسه مروع، يعني الحية بنفسها مروع، فإذا كانت من عظيم الحياة صارت أشد وأبلغ. وفيه دليل على جواز الخوف، أو على أن جواز أن يعتري الأنبياء الخوف، ولا مدبرا، وأن ذلك لا يعد نقصا فيهم لأنهم من مقتضى الطبيعة البشرية، وهذا الذي يكون من مقتضى الطبيعة البشرية ما أحد يلام عليه. فالأنبياء يجرون ويعطشون ويبردون ويمرضون، نعم، ها، ويموتون أيضا، ها، إنما أنا بشر منكم. طيب، وفيه دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بنبيه موسى بقوله يا موسى لا تخف، فإن هذا من رحمة الله به، لأنه إذا قال له وقد علم أنه رب العالمين، إذا قال له لا تخف لا يمكن خاف، لا يمكن أن خاف. وفيه دليل على جواز توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الكفرية، توجيه الأحكام الشرعية إلى الأمور الفطرية. يعني مثلا لا تخف، إذا قال قائل أنت إذا قلت للإنسان لا تخف، الخوف طبيعي، كيف يدفعه عنك؟ نعم، لا أنا قصدي هل يتوجه الحكم إلى مثل هذه الأمور الطبيعية؟ نعم، نعم يمكن، لأن الإنسان وإن كان الخوف أمر طبيعي غير شعور، كان يأتي الإنسان غصنا له، لكنه يمكنه معالجته بالمدافع. ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، والغضب من طبيعة الإنسان، لكن معنى لا تغضب يعني ما تحاول أن تقلل من غضبك وأن تكون دائما هادئا، ثم إن غضبت فلا تنفذ مقتضى هذا الغضب. فإذا الأمور الطبيعية البشرية التي هي مقتضى الطبيعة البشرية يجوز أن نوجه الحكم إليها أمرا أو نهيا، نعم، ويكون ذلك من باب المدافعة أو من باب تقليل الآثار، من باب مدافعتها قبل وجودها أو من باب تقليل آثارها. فلا يقول إن الإنسان أمر بما لا يستطيع، أمر بعدم الغضب وهو لا بد أن يغضب، أمر بعدم الخوف وهو لا بد أن يخاف مما هو مخوف. لما توجه في القرآن الجامع قال يعقل من خلق النبوة فوق معرفة الله والتعبد منه. وفيها أيضا دليل على أن من كان مع الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينبغي أن يخاف، إني لا يخاف لدي المرسلين، إني لا يخاف لدي أي عند المرسلين. ولذلك كلما ذكر الإنسان ربه زال عنه الخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي ذكر الله سبحانه وتعالى زوال الخوف والقوة والرغبة في تنفيذ ما أمر الله تعالى به، ولهذا أمر الله به في الجهاد. وفيه دليل على أن من ظلم ثم أتى بعمل صالح، نعم، فإن الله تعالى يمحو العمل السيء في العمل الصالح بقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقد مر علينا بالأمس مناسبة هذه الجملة إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مناسبة ذكرها في هذا المقام. ما هو؟ طيب، وفيها أيضا إثبات المغفرة والرحمة لله بقوله فإني غفور رحيم. وفيها أيضا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، أخذ الأحكام من مقتضى الأسماء وصفاته. منين أخذ؟ فإن قوله فإني غفور رحيم أي أغفر له، وهذا حكم. وأخذ الأحكام من مقتضى الأسماء والصفات هذا من أحسن ما يكون من الاستدلال. ذكر أن رجعا قرأ عند أعرابي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم عند أعرابي. فقال الأعرابي وهو ما يقرأ القرآن، قال أعد الآية قطعته، فأعادها مرة ثانية وقال فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال أعد الآية فأعادها الثالثة على الصواب، فإن كان من الله والله عزيز حكيم. قال الآن فإنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، وعرفت فيه ويدل على هذا الفهم قوله تعالى في المحاربين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا معنى إذا علمنا أن الله غفور رحيم يغفر لهم ويتركون. ولهذا إذا تاب من قاطع الطريق قبل القدرة نعم سقط عنه الحد. وهل عاد يلحق به غير من ذوي الحدود أو لا؟ طيب إذا يستفاد من هذا أخذ الأحكام من مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته بقوله فإني غفور رحيم. طيب نبدأ الآن بالترتيب. نعم له لا شك من الأنبياء ما يحصمون مما لا يكل بالرسالة المسلمة. اللي ما يقل بالرسالة والشرف والنبوءة ما يحصمون منه، لكنهم يحصمون من الإقرار عليه. لابد أن يوفقوا للتوبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غيرهم. وأجل أن ذكرناه التوحيد يجب أن يفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين بمثل الذنوب والمعاصي. أولا أنه لا يمكن أن يصدر منهم ما يقل بالرسالة مثل الكذب والخيانة ولا بالشرف والمروءة والزنا وما أشبه. ثانيا أنه إذا وقع منهم ما يمكن وقوعه من المعاصي فإنهم لا يقرون عليه، لا بد أن يحصل لهم ما يوجب تركهم لهذا الشيء، لأنهم رفع القدوة. ولو أقروا على المعاصي لكانت المعاصي من شرائعهم. وأما القول بالعصمة مطلقا فلا وجه له، ما في عصمة مطلقا، بل الصواب أنهم يحصل منهم ما يحصل ولكنهم لا يقرون عليه. نعم أي أن قتل النفس ما كفاح واعترف لأنه رأي قال ربي أني ظلمت نفسي، واعتذر أيضا اعترف بأنه ظالم واعتذر عن ذلك أيضا في مسألة الكفاح. يعني لا تريد أنه ظلم والله غفور رحيم. هذا مما يدل على ان الامر وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه غفر له ما غفر عليه. نعم اي نعم في وقعنا اني لا اخاف لدي المرسلون. نعم الاشاره الى ان موسى عليه الصلاه والسلام اشارته بالرساله. نعم وقتها الندى ما هو يلغى منها القربة والبعد، الندى بالصوت منه بالصوت منه، قد يكون من بعد وقد يرفع صوته الإنسان ولا كان من بعد. وهذا قد يكون أن الله ناداه من بعيد نعم ثم قربه نجم ما قال كان جنى من جنبه الأيمن وقربناه نجم. يعني الحكمة في أنه وريها بالنار الله أعلم ما أدري، لكن لعله من الحكمة أن المكان هذا بالذات في الوادي المقدس، أن الوادي هذا مبارك مقدس، فصارت دعوة من ملة المكان، وأنه كان عليه الصلاة والسلام بعيدا منه في سيره. نعم قلنا في مسيره السلام يوسف حكم من بعد عن أحده ما خالف نعم لها يمكن أن كان يتحمل. ولهذا لما اختار موسى قوم سبحانه وتعالى وكلم الله تعالى موسى وهم يسمعون وقالوا لما من لك حتى نرى الله جهل فلا فالآن ما يتبين لي إلا أن الله أعلم أن هذا في المكان الخاص هو المقدس المبارك. وربما بالتأمل في وقت بعض الوقت. من قولها ومن حولها من في النار ومن حولها. قال وادخل أعوذ بالله من الشيطان جاء دراسة الآن وادخل يدك في جيبك فوق القميص. هذا تفسير للجيب أنه فوق القميص. وقوله أدخل يدك، اليد في اللغة تطلق على الفم فقط ولا يتشمل الذراع إلا مقيدة. والدليل على هذا أن الله تعالى لما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صار خاصا بالكفين، ولما قال في ولما أراد الله تبارك وتعالى الذراع قال في الوضوء وأيديكم من المرأة. إذن اللي أدخل حسب مصر اللغة العربية أن الذي أمر أن يدخله موسى ليس الذي الذراع بل الفك يغيبها في جيبه. نعم في جيبه تخرج بيضاء، تخرج مجزومة، تخرج مجزومة مع أنها فعل مضارع ولا دخل عليها حرف جازم لكنها مجزومة بأي شيء في جواب الطلب. جواب الطلب اللي هو أدخل. نعم ومعروف أنه إذا سقطت الجاء إذا سقط الجاء وقتل الجزاء سجن. هذه القاعدة سواء السببية إذا جاء بعد الطلب نفذ الفعل بها أو بأن مضمرة. فإذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء في دماغ. هذه قاعدة معروفة أنها تخرج يعني اليد خلاف لونها من الأدنى بيضاء من غير سوء. لين أخذ المؤلف أنها كانت أن لونها الأدنى من قول تخرج بيضاء لأنها لو كانت بيضاء من قبل ما قال تخرج بيضاء، فلا بد أنها تغيرت من اللون الأول إلى اللون الثاني. وقول بيضاء حال من فاعل تخرج يعني حال كونها بيضاء من غير سوء، هذا تقييد لقوله بيضاء لأن البيضاء قد يكون بياضها سوءا مثل البرق لأنه سوء لأنه عيب يسوء صاحبه. نعم لكنه قال من غير سوء، إذا بياض ليس كبياض البرق، ولهذا يقول المؤلف يقول بيضاء من غير سوء برق لها شعاع يغشى البصر آية. طيب أما قوله لها شعاع فهذا يحتاج إلى دليل، والله تبارك وتعالى ما ذكر إلا أنها سيف، وكفى بذلك آية أن تدخل اليد على لون ثم تخرج بلون آخر. وأما زيادة الشعاع فإن الله تعالى لم يذكره، وليس لنا أن نتجاوز في هذه الأمور ما دل عليه القرآن، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المسائل الخبرية لا مجال للرأي فيها. المسائل الخبرية ما لهم أن الرأي فيها مجال، يقتصر بها على أي شيء؟ على ما جاء به الخبر، يقتصر فيها على ما جاء به الخبر. فنقول هي بيضة وكفى بها آية. قال المؤلف آية في تسع آيات في للظرفية، فتكون الآية هذه وكذلك آية العطاء تكون من جملة التسع. نعم وليست زائدة على التسع. في تسع آيات مرسلا بها إلى فرعون وقومه. عرف موسى آيتين من هذه التسع وهي العطاء واليد، لكن بقي سبع آيات. فما هي الآيات؟ ترى نسينا نسيت لا يحرم الوقت. كم بعد زاد الآن؟ صار الأربع هو؟ لا خارج عن الدرس. كم باقي عشرة الآن؟ نقول في تسع آيات، آية ثانية معروفة ثانية. بقية الستة فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. هذا خمس، اثنين اثنين سبع. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. السنة الجميع تسع آيات. هذا الآيات أرسلنا عليهم الطوفان. وش الطوفان؟ الفيضان، فيضان الماء. الجراد معروف. القمل الدودة، لا الدودة التي تكون في الحبوب، هذه القمل، لا لا لا. الضفادع معروف. نعم. والدم معروف. طيب عاد نشوف له الدم. بعض العلماء يقول ان الدم هذا الم اذا شربوه فإذا هو دم، وإذا سلمه الفلس إلى الإسرائيلي هذا ماء، هذا ماء. ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذهب غير هذا الموضوع. جرى الطوفان الفيضان، وهذا يفسد الزروع قبل خروجه. والجراد يأكل الزروع بعد خروجه. نعم، يعني الزروع منها شيء ثوم مبلوغ، هذا يفسده الماء. شيء خارج يأكله الجراد، وشيء مدخر يفسده القمة. نعم، الماء تفسده الضفادع، هذا الماء تفسده الضفادع. إذا الآن المأكول والمأكول صحيح، واضح؟ طيب، هذا المأكول والمشروب إذا أثر الإنسان أو شرب يتحول إلى دم، أرسل عليهم الدم أيضا وهو النجيس، وهو النجيس الرعاة. نعم، فعلى هذا يكون هؤلاء غذاؤهم فسد. نعم، وما حصل بالغذاء نجس، نجس أيضا. وهذا الخطير هو المعنى الثاني، لأن كون الماء في الدم يحصل الصادم ما في الضفادع. الضفادع إلى صار أن منكم من الضفادع مثل نجاسة هو. نعم، يجب يكون رائحة الخبيثة ومنظر الخبيث، ويمكن ما يمكن يضع شفته إلا مئة بس يعني على. نعم، الحاصل أن الصواب من ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. نعم، بالتكتير هذه تسع آيات. السنين ونقص من الثمرات. السنين ايش معنى؟ الجد، الجد والقحط وهو عدم نزول المطر. ونقص من الثمرات معناه انه